بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولانا الإمام الباقر، وفقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته في القريب العاجل، وفي الآخرة شفاعته، ورزقنا البراءة من أعدائه. كان الكلام في المحاضرة السابقة عن الواجب الثالث من واجبات منى في يوم العيد، وهو الحلق أو التقصير، حيث قلنا بأنه في منى يجب على الحاج أمور ثلاثة: أولها رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم الذبح، ثم التقصير أو الحلق. وتعرضنا إلى بعض المسائل المرتبطة بالتقصير أو الحلق في المحاضرة السابقة، وبقيت بعض المسائل لكي تكتمل الصورة. فنشير اليوم إلى عدة نقاط. النقطة الأولى: لا يتحلل الحالق بحلق بعض رأسه، بل إنما يتحقق الإحلال والتحلل بحلق جميع الرأس. فلو فرضنا أن الشخص أخذ الموس أو المكينة وحلق بعض الرأس، حلق بعض رأسه وبقي الجزء الآخر من الرأس، نصفه، ربعه، هذا ليس حلقا للرأس، بل هو حلق لبعض الرأس. وما هو موجب للتحلل؟ ما هو الواجب؟ حلق الرأس لا حلق بعض الرأس. ومن هنا يحصل اشتباه أحيانا نراه عند بعض الحجاج في منى. يأتي شخص ويقوم بحلق بعض رأسه هو بالمكينة بالموس، ثم يقوم بالحلق للآخرين، مع أنه بحلق بعض رأسه، هل تحلل أو ما زال محرما؟ ما زال محرم. وقد قلنا أن المحرم ليس له أن يزيل شعر الغير، ولهذا ليس من الصحيح أن يأتي شخص ويحلق بعض رأسه ثم يقوم بعملية الحلق وإزالة الشعر للآخرين، بل لا بد من حلق تمام الرأس، بحيث أنه يقال بنظر العرف أن هذا حلق رأسه. نعم، بقاء بعض الشعيرات يمينا ويسارا من هنا وهناك لا يضر، المهم أنه يحصل حلق بنظر العرف إلى الرأس. إذن ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة. لا يقوم شخص ويحلق لشخص آخر مع أنه هو حلق لنفسه جزء شعره، بعض شعره. نعم، لو كان تقصير، لو أراد أن يقصر بحث آخر، التقصير يتحقق بإزالة شيء بسيط من الشعر، كلامنا في الحلق. سؤال إليكم: هل يصح للشخص هو أن يقوم بإزالة بعض رأسه ثم يأتي شخص آخر يكمل رأسه؟ تفتين؟ يعني هو عند الآن مكينة أو عند موس يقوم يحلق بعض الرأس، ثم يأتي شخص آخر ويكمل البعض الآخر، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ واضح السؤال إن شاء الله؟ شنو تقولون بحسب الموازين اللي أعطيناها؟ شخص يقوم بحلق بعض رأسه ثم يأتي شخص آخر يكمل ذلك، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ نعم، ذاك إذا كان محل يعني يصير هو فعله هذا صحيح، يعني أنه بعض رأسه يشيله يصير يجوز له أن يزيل بعض يعني بعض رأسه. هنا ذكر الفقهاء بأن هذا محل إشكال، لأن الشخص إنما له حق أن يقصر لنفسه أو يحلق رأسه، لا أنه يحلق بعض رأسه. أنا الآن محرم لأبو محرم، ما زلت محرم، وإزالة الشعر لا يصح للمحرم، صحيح قلنا المحرم ليس له أن يزيل شعره، يستثنى إما أن يقصر أو يحلق رأسه، فما هو الجائز لي أنا؟ إما أن أقصر لنفسي أو أحلق رأسي، أما أحلق بعض رأسي هذا ليس تقصير وليس حلقان للرأس، فلا يصح للشخص أن يحلق بعض رأسه ثم يأتي شخص آخر حتى لو كان محل ويكمل البعض الآخر، لأنه لا يسوغ للمحرم أن يزيل الشعر إلا إذا تحقق أحد عنوانين، إما التقصير وإما حلق الرأس، وهذا ليس بتقصير وليس بحلق للرأس. فينبغي الالتفات، إذا هو حط المكينة على رأسه يكملها بعد، أو بعدين حط انتظر، أو يأتي شخص آخر هو محل هو الذي يحلق رأسه. هذه النقطة الأولى المتعلقة بمسألة الحلق. النقطة الثانية هو أنه إنما يصح للشخص أن يحلق رأسه، فلا يصح أن يبدأ من رقبة، من شعر الرقبة، يزيل أولا شعر الرقبة. ما هو المسوغ لك أنت الآن ما زلت محرم؟ ما هو المسوغ لك أن تزيل شعر الرقبة وأنت بعد محرم؟ لأنه متى يرتفع هذا الإحرام؟ متى يحصل التحلل؟ بالتقصير أو حلق الرأس. ومن هنا لا يصح أن يبدأ الشخص بأن يحلق الرقبة قبل الرأس، لأنه ليس هذا من باب جواز إزالة الشعر عن البدن، لأن المستثنى فقط هذا، إما حلق الرأس يحفظ قاعدة أو التقصير، وحلق الرقبة ليس هو حلق للرأس ولا للتقصير، فيبدأ من أحد الجانبين يمينا يسارا كذا، بعد ذلك إذا أكمل الرأس له أن يزيل شعر الرقبة. واضح إن شاء الله؟ نعم، نفس الشيء، لا يصح له، يعني هو لا يصح للآخر، لا يصح للآخر أن يزيل الشعر عن المحرم. لو فرضنا محل، هذا الثاني المباشر الحق محل، هل له أن يزيل شعر المحرم؟ أي شعر من المحرم يصير هذا المحل أن يأتي ويزيل شعر مثلا يدي؟ ما يصير. إنما يصح للمحل ويجوز للمحل أن يزيل شعر المحرم من رأسه تقصيرا أو حلقا، وليس للمحل أن يأتي ويزيل بل الشعر، مثلا شعر الرجل أو شعر اليد أو شعر مثلا اللحية، هذا لا يصح، لأن المستثنى أن المحل والمحرم كلاهما لا يصح لهما أن يزيل الشعر عن المحرم إلا شعر الرأس أو شنو أو التقصير. واضح إن شاء الله؟ فما في فرق من هذه الجهة. نعم، حلاقين لازم، يعني حلاقين ما أعرف من الحلاقين، يعني لا بد أن يلتفتوا، ونحن أيضا نسأل الإدارة من هو الحلاق لكي نعطي هذه الأحكام. لو حصل ذلك أبو مصطفى خايف، لو حصل ذلك يقول الفقه، لو حصل ذلك عن جهلين ما يحصل أحد بالتعمد يدري حرام، جهل عادة هنا لا كفارة عليه، لو حصل ذلك عن جهل فإنه لا يوجب الكفارة. النقطة الأخرى الثالثة، الحلاقة الإنسان إذا حلق بعضهم يلبس مثل الصدرية، هذه صدرية الحلاقة، الغطاء الخاص الذي يوضع لكي يقي البدن أو يقي الثياب للتنظيف عن الشعر. هل يصح لبس هذه الصدرية للحلاقة أو لا؟ مع أنها قد مخيطة، قد تكون مخيطة، فهل يجوز أن تلبس هذه الصدرية أو لا؟ هنا مسألة خلافية. السيد السيستاني مد ظله تعرض إلى ذلك وقال بأن لبس هذه الصدرية للحلاقة حتى لو كانت مخيطة لأجل الوقاية عن شعر الرأس هذا يجوز وليس فيه محذور. فالذي يقلل السيد يصح له، يجوز له ذلك. بعض الفقهاء يستشكلون، فالأفضل الابتعاد عن ذلك. مسألة مهمة هذه، مسألة قد تحصل في بعض السنوات، لو تأخر الذبح عن يوم العيد لسبب أو آخر، تأخر الذبح فجاء غرب تحقق غروب للشمس، يقول خلاص هذا اليوم اليوم ما نقدر نذبح إليك، تأخر. فلو تأخر الذبح عن يوم العيد لسبب ما، فهل يحلق أو يقصر يوم العيد أو بعد يوم العيد؟ متى يقصر؟ قلنا التقصير بعد وين؟ بعد الذبح. الذبح صار بسبب ما، يقولون هذا يوم عليه ما نقدر نذبح يوم ليكم، صار قضية مشكلة، صار هناك صعوبة لسبب، تحصل أحيانا في بعض السنوات نأتي يوم العيد لا، بل لا يمكن للذبح أن يذبح لسبب أو آخر، كما لو أعطي وقت محدد وكان الوقت ضيق فما كفى أن هؤلاء جميع الحجاج أن يذبح لهم. الآن متى يقصر؟ هل يقصر يوم العيد؟ هل يحلق يوم العيد؟ ماذا يفعل؟ هنا مشكلة. ولماذا نسأل هذا السؤال؟ لأن من جهة يشترط الترتيب، ومقتضى شرطية الترتيب أنه لا يصح أن يحصل الحلق أو التقصير إلا بعد وين؟ إلا بعد الذبح، وبهذا اللحاظ نقول تأخر. ومن جهة أخرى يجب الحلق أو التقصير يوم العيد، من واجبات منى في يوم العيد، فيجب على المكلف أن يحلق أو يقصر في يوم العيد، فيحصل هناك شبه تزاحم. ماذا يفعل؟ هنا اختلف الفقهاء في ذلك، تفت لهذه المسألة مسألة خلافية. ذهب بعض الفقهاء كسيدنا الخوئي رحمة الله عليه بأنه يجب عليه أن يحلق أو يقصر يوم العيد ويسقط شرطية الترتيب، هذا يسقط عليه شرط الترتيب ما دام يمكنه أن يحلق ويأتي بالواجب الثالث من واجبات منى في يوم العيد، يجب عليه أن يحلق وتسقط شرطية الترتيب. هي شرطية الترتيب ما دامت ممكنة في يوم العيد، واضح إن شاء الله. شرطية الترتيب بين الأمور الثلاثة إنما تثبت إذا كان يمكن الترتيب في يوم العيد، وأما مع عدم إمكان الترتيب في يوم العيد فإنه يجب على المكلف أن يأتي بالواجب الثالث من واجبات يوم العيد. وهذا أيضا ما ذهب له السيد الخمنائي مد ظله، حيث ذكر أن الأحوط وجوبا المبادرة إلى الحلق أو التقصير يوم العيد، ولا يؤخره إلى يوم آخر، لا يؤخره إلى اليوم الحادي عشر. هذا رأي جماعة. في قبال ذلك بالعكس ذهب السيد السيستاني مد ظله إلى أنه لا يجوز التقصير يوم العيد. شفت يعني 180 درجة. السيد السيستاني مد ظله بالعكس يقول يجب المحافظة على الترتيب ولا نرفع يدنا عن الترتيب، فلا يجوز الحلق أو التقصير يوم العيد، بل ينتظر حتى يحصل الذبح وبعد الذبح ولو في يوم لاحق يقصر أو يحلق، فينبغي مراعاة ذلك. وإن شاء الله بل ما تصيدنا هذه القضية، إن شاء الله الأمور ميسرة. فالسيد السستاني السيد الزنجاني أيضا يقول يجب التأخير إلى ما بعد الذبح، يعني حتى بعد يوم العيد. النقطة الأخيرة في التقصير أو الحلق، أين يكون الحلق أو التقصير؟ كلامنا في الحج الآن، إحنا الآن مو في العمرة، مو عمرة، في الحج. ما أين يكون؟ هل يصح التقصير أو الحلق في أي مكان؟ قالوا لا، لابد أن يكون الحلق أو التقصير في وين؟ في منى. لا يصح أن يحلق في مكة أو يقصر في مكة، بل يجب عليه أن يقصر بلي أو يحلق في وين؟ في منى. ومن هنا هذه أحيانا تحصل للنساء هذه المسألة. النساء عادة في يوم يقفون في مزدلفة، بعدما يقفون في مزدلفة يرجعون أو يرمون الجمرات في الليل، يرجعون إلى السكن في الفندق. يوم العيد يكونون عادة النساء لأنهم أفاضوا من مزدلفة إلى منى للرمي مبكرا في الليل، يرجعون إلى السكن. فإذا رجع إلى السكن يسمعون أنه قد ذبح، حصل الذبح، خلاص انتهى الذبح، فيباشرن بتقصير شعرهن. هل هذا يصح؟ لا يصح. لا يصح للنساء وهم في مكة أن يقوموا بالتقصير، بل لابد أن ينتظروا ويتريثوا حتى يرجعوا إلى منى. فإذا وصلوا إلى منى هنالك يقصرون، والمرأة وظيفتها التقصير في منى. هنا بحث، لو فرضنا أنهم قصروا في مكة، قصروا في مكة ولو اشتباها ولو جهلا، هل يجب عليهم أن يقصروا مرة أخرى في منى أو لا؟ قالوا الفقهاء إذا قصروا جهلا في مكة لا يجب عليهم أن يقصروا في منى بعد ذلك، وإنما يبعث كما ورد في الروايات الشعر إلى منى. رواية تقول هذا الشعر الذي قصروه وين ودوه؟ يذهب به إلى منى، بل يبعثوه إلى منى. هذا ما يتعلق إذا موجود الشعر، إذا ما رموه. ها نعم، بعضهم يجب أن يبعث بهذا الشعر إلى منى، مستحب، يرون أن هذا هو حكم الشرعي أن يبعث إلى منى. هذا هو ما يتعلق بالحلق أو التقصير. هذا ما تمام الكلام في هذا الواجب. إذن تمت واجبات منى، الحمد لله يوم العيد تم ثلاث واجبات، انتهينا منها. بعد هذه الواجبات الثلاث تأتي أعمال مكة، حيث إنه يجب على الحاج والحاجة أعمال مكة، وهي خمسة أمور: الطواف بالبيت، طواف الحج، وصلاة الطواف، والسعي، وطواف النساء، وصلاة طواف النساء. ما في تقصير بعد السعي. إذن هناك واجبات خمسة تسمى أعمال مكة. هذه الأعمال متى تؤدى؟ تؤدى بعد أعمال من الثلاثة، يعني بعد الحلق والتقصير آخر شيء تبدأ أعمال، شنو؟ تبدأ أعمال مكة. والطريقة التي ذكرناها في عمرة التمتع في العمرة المفردة في أحكام الطواف نفس الشيء، طواف بالبيت فيه شروطه: صلاة الطواف، السعي، طواف النساء. المسألة المهمة هنا في هذه النقطة هو أنه القاعدة الأولية أنه هذه أعمال مكة متى يؤتى بها؟ يؤتى بها بعد الموقفين، بعد وقوف بعرفة، وبعد الوقوف بمزدلفة، وبعد أعمال من الثلاثة بعد ذلك تأتي أعمال مكة. ولكن الشارع رخص وجوز التقديم لهذه الأعمال نعم قبل الموقفين لجماعة من الأشخاص. الشارع رخص لبعض الحجاج سنأتي نذكرهم التقديم على الموقفين، يعني يأتون بهذه الأعمال قبل الوقوف بعرفة، ويسمى بتقديم الطواف الحاج، تقديم سعي الحاج، تقديم طواف النساء. فمن هم أو هم الذين يرخص لهم في التقديم؟ الفقهاء يقولون المقتضى القاعدة الأصل أنه لا يقدم، المشهور بين الفقهاء لا يوجد تقديم، لكنه رخص التقديم على الموقفين، على الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة لجماعة، يعني يوم الثامن يوم السابع قبل أن يذهبون إلى عرفة يأتون بأعمال شنو؟ أعمال طواف الحج وصلاة الطواف والسعي كذا على تفصيل سيأتي. هنا ثلاثة عناوين بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الأول النساء، يلتفتوا لهذا المطلب، هذا حكم خاص بالنساء. النساء اللاتي يخافن عروض العادة، عروض الدم، دم الحيض، بحيث أنه تخاف على نفسها أنها لو تأخرت ولم تقم بالأعمال الآن فإنه لن يمكنها الإتيان بالأعمال بعد ذلك. فهؤلاء النساء اللاتي يخافن عروض الحيض لو تأخرن عن بلأنهم يطوفون ويأتون بالأعمال في مثلا قبل يوم التاسع، هؤلاء مع وجود الخوف في عروض الدم يجوز لهن التقديم. وهنا ينبغي الالتفات إلى بعض الحيثيات المرتبطة بذلك. لا بد أن يكون الخوف خوف عقلائي، له مناشئ عقلائية. نرى أنه بعض النساء من تسمع أنه أختها، أمها، صديقتها، زميلتها في الغرفة ستذهب، دول الخل نحن من ذهب، لكي ولو لغرض أنهم يرون أن هذه أعمال عبء عليهم يريدون أن ينتهوا، هذا مو مسوغ. لا بد من وجود خوف مستند إلى مبررات موضوعية، مبررات عقلائية، أسباب طبية. مجرد الهواجس النفسية تقول أخاف يمكن أنه يتعجل علي الحيض، يمكن يتقدم الدم، هذا خوف إذا ما له منشأ لا أساس له شرعي. لا بد أن يكون هذا الخوف مستند إلى مبررات موضوعية. ولهذا كل حالة لا بد أن تدرس على حدة، يلاحظ أنه المرأة يعني في مناشئ في كذا، بحيث أنه لو لم تأتي بالأعمال الآن فإن هناك معرضية وخوف ووجود قرائن على أن يأتي الدم بعد ذلك ويمنعها من الإتيان بالأعمال. هذه مسألة، ومسألة مهمة، يعني التقديم لا يجوز، الوظيفة الشرعية أنك مفروض تؤخر هذا إلا إذا أحرزت عنوان الخوف. نلاحظ في بعض السنوات ما شاء الله تصير القائمة كبيرة، من تروح تسبر القائمة ما حد يبقى إلا واحدة أو اثنتين، كله يريدون يعني خوف ما له منشأ، اضطراب، أو يريدون يخلصون الأعمال، أو فلانة مثلا أمها أختها قالت أنا يا أختي أنا يا أمي. لا، هذا مسألة تحتاج إلى التفات وانتباه من النساء، فإنه إذا حصل لا سمح الله تقديم مع عدم وجود السبب الطواف مو صحيح، السعي غير صحيح. هذا إذن الأمر الأول أو الطائفة الأولى التي يجوز لهم تقديم أعمال مكة على الموقفين هم النساء بهذه الشروط. الأمر الثاني الأشخاص كبار السن. كبار السن هني سؤال، كل واحد كبير السن يجوز له أن يقدم؟ كل واحد كبير السن يجوز له أن يقدم أو مشروط؟ هنا قال الفقهاء مجرد كون كبير السن مو كافي. كبير السن إذا عجز عن الطواف بعد الرجوع لأجل الزحام أو يتعسر عليه الرجوع إلى مكة، يشق عليه الرجوع إلى مكة، إذن مجرد كون كبير السن كافي أو غير كافي؟ غير كافي، لابد أن يكون هناك عسر وحرج ومشقة زائدة، بحيث لو أخر وقيل له ارجع إلى مكة طف حول البيت يحصل له عسر وحرج. أحيانا بحسب التجربة في السنوات اللي يأتي الحج كثيرا يرى أن الطواف قبل الموقفين قد يكون أصعب في بعض الأحيان من الطواف في بعد الموقفين. أنا كثيرا ما في الحج كنا نلاحظ أن الطواف في الحج أقل مؤنة وصعوبة من الطواف قبل الحج. فإذا كبار السن إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع أو تعسر عليهم هؤلاء أيضا يجوز لهم تقديم أعمال مكة على الموقفين. القسم الثالث المرض، المريض نفس الشيء. المريض إذا كان هناك صعوبة عليه أن يؤخر هذه الأعمال إلى ما بعد بل الموقفين، فإنه يتعسر عليه الرجوع إلى مكة مريض ما يستطيع يتحرك كثير أو زحام شديد، هذا أيضا يجوز له بل أن يقدم. إذن كم قسم صار؟ ثلاثة أقسام: النساء إذا خفن عروض الدم، والكبير، نعم، كبار السن، والمرض. النقطة الأخرى مهمة، ماذا يقدم؟ هذا مسألة مهمة. يقدم شنو؟ كل الأعمال خمسة؟ كم أعمال قلنا؟ خمسة. هل هذا أو هذه صار هذا أو هذه صحيح؟ هذا أو هذه هل يقدم جميع الأعمال أو فقط يقدم الطواف وصلاة الطواف؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء ويحصل اشتباه كثير عند الناس. بعض الفقهاء قالوا ليس له أن يقدم إلا الطواف وصلاة الطواف فقط وفقط بس، ليس له أن يقدم السعي وليس له أن يقدم طواف النساء. وهذا ما ذهب له سيدنا الخوئي رحمة الله عليه. فالسيد الخوئي يقول هؤلاء إنما يجوز لهم تقديم الطواف وصلاة الطواف بس، وأما السعي وطواف النساء وصلاته ليس لهم تقديم ذلك. ولهذا هؤلاء لن ينتفعوا كثيرا لو أرادوا أن يقدموا، بيرجعوا مرة ثانية إلى مكة. لو فرضنا الآن سؤال، لو فرضنا أن المرأة التي تخاف عروض الحيض قلنا فقط تقدم شنو قلنا الآن على رئيس الخوئي؟ الطواف وصلاة الطواف، فجاء يوم العيد وطرقها الحيض فلن يمكنها المباشرة، ماذا تفعل؟ يقول السيد الساعي لا يشترط فيه الطهارة، فيصح للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة. وأما بالنسبة إلى الطواف تستنيب الغير إذا لم توجد مدة وتنتظرها القافلة كعادة الحج الآن، إذا ماكو مدة بحيث أنه تنتهي من العادة وتطهر وتباشر بنفسها القافلة لا تنتظرها، تستنيب لذلك. هذا إذن بعض الآراء يقول فقط يقدم الطواف. بعض الآراء الأخرى أنها تقدم الأعمال الخمسة كالسيد السيستاني والسيد الخامنائي، فالذين يقلدون السيد السيستاني والسيد الخامنائي لهم أن يقدمون الأعمال الخمسة، فيقدمن الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء والسعي. هني سؤال لطيف، تجي المرأة تسأل تقول أنا أريد أحتاط، فقط سأقدم الطواف وصلاته، ما بقدم السعي، وأنا أقلد السيد الخامنائي أو أقلد السيد سيستاني، فهل التقديم على نحو الوجوب للخمسة أو على نحو التخير للخمسة؟ واضح السؤال؟ يعني من يقلدنا السيد السيستاني السيد الخامنائي هل لهم فقط أن يقدموا الطواف والصلاة حتى يحتاطون؟ لأن سمعوا أن بعض الفقهاء ما يصححون أن يقدمون السعي، فتقول أنا أريد أحتاط فقط وفقط أقدم شنو؟ الطواف. لطيفة هي المسألة، هل التقديم على نحو العزيمة للمجموع؟ كلا تقدم، يعني إما ما تقدم أو تقدم الكل، ما لحقت بعض في التقديم. هنا اختلف السيد الخامنائي مع السيد السيستاني. السيد السيستاني يقول بلي على راحة هالمرأة، يمكنها أن تقدم الطواف وتؤخر السعي، يمكنها أن تقدم الطواف والسعي وتؤخر طواف النساء. ولكن السيد الخامنائي يقول لا، لابد من تقديم جميع الأعمال، إما أن لا تقدم شيء أو تقدم جميع الأعمال، ما يصير تقدم بعض وتأخر البعض الآخر. فهذه مسألة ينبغي الالتفات إليها. هذه نقطة أخرى تتعلق بأعمال مكة. النقطة الأخيرة، هل التقديم لهؤلاء واجب أو جائز؟ التقديم لهؤلاء واجب يقدمون؟ المرأة تقول أنا أعلم سيطرقون الحيض، أدري يوم التاسع يوم العاشر سيطرقني الدم، هل يجب علي أن أقدم أو لا؟ يجوز لي أن أؤخر، فهل التقديم جائز أو واجب؟ هنا أيضا محل خلاف. لاحظوا المسائل، تقديم أعمال مكة فيها هواية، يعني كثير من التفريعات. بعض الفقهاء يقولون جائز، لك أن تقدمي لك أن لا تقدمي، كالسيد الخامنائي فإن سقال يجوز لها أن تقدم ويجوز لها أن لا تقدم، فإذا ما قدمت وهي حائض تستنيب بعد ذلك للطواف وانتهى البحث خلاص، فالتقديم غير واجب. ولكن السيد الخوئي والسيد السيستاني يقول لا، الحائض إذا كانت تعلم أنه سيطرقها الحيض يجب عليها أن تقدم وتباشر الطواف، وليس لها أن تؤخر إلى ما بعد الموقفين وتستنيب الغير. إذن ومن هنا لابد من ملاحظة أن هؤلاء ذوات الأعذار يلاحظون، كل شخص يدقق مع المرشد والمرشدة في أعمالهم. لابد أي واحدة من تريد أو شخص يقدم الطواف إذا انطبقت عليه الشروط أن يلاحظ مع المرشد أو المرشدة شنو هو تقليدي أنا، شنو أسوي، ماذا أفعل، ولا يقومن بالتصرف من بلي التصرف الشخصي حتى لا يقعن في مشكلة. النقطة الأخيرة التي أشير إليها، انتهينا من تقديم أعمال مكة. خب ما هي أعمال مكة بعد الخمسة؟ ما نشرح مرة ثانية الطواف وشروط الطواف، شرحناه سابقا أكثر من مرة، والسعي وطواف النساء وصلاة طواف النساء، نفس الأحكام اللي مرت في الطواف تأتي هنا. فقط أريد أن أنبه على نقطة، التحلل على التحلل، المحرم يتحلل يعني يرتفع عنه محظورات الإحرام، هناك ثلاث محطات لرفع محظورات الإحرام لعله أشرنا سابقا. أول خطوة، أول تحلل بالحلق أو التقصير في منى، إذا قصر أو حلق في منى ارتفعت جميع محظورات الإحرام ما عدا الطيب والنساء، فإذا انتهى من الحلاقة يريد أن يذهب إلى الحمام ويسبح لا يضع الصابون بعده، لأن الطيب ما زال من محظورات الإحرام، ما يخلي صابون ما يخلي عطر ينتظر. أما باقي المحظورات ترتفع كالتضليل وغيرها من المحظورات. المحطة الثانية السعي، إذا انتهى من السعي يعني أعمال مكة السعي إذا انتهى فإنه يرتفع عنه محظور الطيب ويبقى المحظور الأخير وهو النساء وما يتبعها من الاستمتاعات كما شرحنا بحث محظورات الإحرام، هذا يرتفع بطواف النساء. هذه مواطن ثلاث للتحلل. سؤال لكم، أعمال مكة طواف إلى متى أقدر أسويها؟ لها وقت محدد؟ أنا الآن انتهينا من أعمال منى، أريد أن أطوف طواف الحج صح؟ إلى أي مدة أقدر أأخر طواف الحج؟ ليوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، يوم الثالث عشر، لا، إلى محرم، إلى صفر، متى تنتهي أعمال؟ إلى أي مدة تنتهي الأعمال؟ قالوا تنتهي مدة الأعمال إلى آخر ذي الحجة، إلى آخر ذي الحجة، لهسه نفس السنة هو في ذي الحجة الآن، الآن إحنا العشرة ذي الحجة العيد، عشرة ذي الحجة العيد، من عشرة ذي الحجة إلى آخر شهر ذي الحجة هذه مدة متسعة للإتيان بأعمال مكة، أعمال مكة الخمسة. فيستطيع الشخص إذا هو قاعد هنا بلي مدة طويلة يستطيع أن يأتي بالطواف أو السعي أو كذا، له مدة إلى بلي آخر ذي الحجة ولا يجوز له أن يتأخر عن آخر ذي الحجة. انتهينا من أعمال مكة، بقي عندنا غدا إن شاء الله آخر محاضرة نتعرض إلى باقي أعمال منى. انتهينا الآن من أعمال مكة، باقي عندنا ليلة 11 المبيت بمنى، غدا نتكلم إن شاء الله عن المبيت بمنى، ليلة 11، ليلة 12، وعندنا رمي الجمرات في يوم 11 واليوم 12، بقي مقدار قليل إن شاء الله نكمله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إلى أحد عنده سؤال استفسار شيء في خدمتكم؟ التي تخاف ذوات الأعذار الذين كالنساء مثلا الذين يجوز لهم التقديم، لو تبين بعد ذلك أنه يمكنه أن تطوف لم يأتيها العادة، المعروف بين الفقهاء أنه لا يجب عليهن الإعادة، فعد ما ينتظر خلاص ما دام حصل عندها الخوف وحصل لها المبرر جاز لها أن تطوف وتسعى بعد ذلك. على رأي مشهور الفقهاء لا يجب عليهن الإعادة، بعضهم يحتاط استحبابا كذا، لكن المعروف بين الفقهاء أنه لا تجب الإعادة. نعم إن شاء الله بعد واضح الشرح، ما في سؤال يعني ضرب شرح واضح. إذا أحد عنده سؤال بعد ذلك أنا أيضا في الخدمة. المهم أنه واحد لا يتصرف بنفسه في الحاج، مو يقول أنا أعرف ناس يطلعون يقول أنا أعرف كل شيء بعدين يطلع ما يعرف أشياء كثيرة. هذا ما لزم، وأفلح من يصلي على محمد وآله الطاهرين.
بس أشوف صحة اليوم بتحسن يعني في تحسن.
تحتضر أفضل، لا تقدم، لا تقدم، إيه لا تقدم. يعني أنت لو رحت هناك ساقسك صعب ترجع مكة، وش الصعوبة في الطواف؟ يعني لعله طواف الحج أسهل من طواف ترى عمره يوم 18 يوم الثامن صعب خلاص.